أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى برنامجكم الأسبوعي المباشر أخلاقنا، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة من التقديم محدثكم عبد الله الداني، ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح. كما عودناكم مستمعينا الكرام في كل حلقة من الحلقات لهذا البرنامج، لدينا العديد من المحاور والمواضيع. في كل حلقة يكون لنا موضوع معين نتحدث عنه، حول هذا الموضوع المحدد تكون هناك الكثير من المحاور والنقاط التي تندرج تحت هذا الموضوع الرئيس، ونناقشها ونتحاور حولها مع ضيفنا الدائم في هذه أو في هذا البرنامج، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي. مستمعينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة عن التوبة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الخلق الرفيع من المسلم، والذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل منا. التوبة مطلوبة من كل مسلم ومطلوبة في كل الأوقات، ما أجمل أن يكون الإنسان تائبا إلى الله سبحانه وتعالى في ليله وفي نهاره وفي كل أوقاته وفي كل أحواله. أيضا في هذه الحلقة سنتحدث عن العديد من المحاور الخاصة بموضوع التوبة، وعن النصوص الشرعية الواردة فيها، وعن تعريف التوبة وشروطها، وكذلك أبرز ما يمكن الحديث عنه حول التوبة ومفاتيح التوبة. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك أخي العزيز الأستاذ عبد الله، وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم بخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. معالي الشيخ، كما أسلفنا في تقديم هذه الحلقة أن موضوعنا أو أن موضوعنا لهذه الحلقة هو عن التوبة. يعني التوبة، هل هناك لها تعريف معين، وهل لها شروط حتى تتحقق؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أشكر لك أخي العزيز اختيار هذا الموضوع. وقبل أن نتباحث فيما يتعلق بهذا الموضوع وتأصيله الشرعي، نذكر علاقته بهذا البرنامج، فإن البرنامج يتكلم عن الأخلاق، ولا شك أن الإنسان يكون عنده رغبات وشهوات وتطلعات قد تتعارض مع حقوق الآخرين، ومن ثم قد يجني على الآخرين بتطلعه لما في أيديهم أو بأخذه لشيء من حقوقهم. ومن ثم فإن من مقومات الأخلاق ومما يعيد الأمور إلى نصابها في موضوع الأخلاق أمر التوبة. فالتوبة لها شأن عظيم فيما يتعلق بتعامل الإنسان مع إخوانه فهي تعيده إلى الحق وتجعله يعيد الحقوق لأصحابها وتمكن النفوس من التصافي بعد إرجاع الحقوق لأصحابها. ولذلك كان من شروط التوبة إعادة الحقوق لأصحابها. وإذا تقرر هذا فإن العبد المسلم ليس بمعصوم من الوقوع في الأخطاء، فالوقوع في الخطأ طبيعة بشرية. لذلك ورد في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. بل ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وذلك أن شهوات النفوس وأهواء الناس قد تتطلع لحقوق الآخرين، كما بين الله عز وجل أن النفوس مجبولة على حب ما تشتهيه، كما في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فبعض الناس قد يستعمل ما في نفسه من رغبات ويؤطرها بالإطار الشرعي، وبالتالي لا يتجاوز حدود الله. وآخرون قد تسول لهم نفوسهم تجاوز هذه الحدود، سواء عن علم ورصد سابق أو عن جهل وعدم معرفة بحقائق الأمور. فمن ثم يحتاج الإنسان إلى أن يتوب إلى الله جل وعلا. ولذلك التوبة في معناها هي الرجوع والعودة عن المعصية إلى طاعة الله عز وجل، فهي توبة من العبد إلى ربه ورجوع إلى الله، وهي أيضا توبة من الله للعبد بحيث يعيد عليه رضا ويبعد عنه سخطه، كما قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وإذا كان الأمر كذلك فإن التوبة خصوصا فيما يتعلق بإعادة الحقوق لأصحابها لها فضائل كثيرة وثمرات عديدة. بل التوبة أمر الله عز وجل بها كما في قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أعظم فوائد التوبة حصول الفلاح والنجاح بالنسبة للإنسان. كذلك من آثار التوبة أن الله عز وجل يحب العبد الذي يكثر من التوبة، كما في قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقوله يحب التوابين أي من يكثر التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. والتوبة سبب من أسباب فرح الله عز وجل بالعبد ورضاه عنه، كما ورد في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، يعني صحراء قاحلة، فانفلتت منه أي تركته ولم يتمكن من إمساكها، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطابها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. ولا شك أن المؤمن يتمنى أن يحبه الله، ويتمنى أن يكون من المفلحين، ويتمنى أن يكون ممن فرح الله عز وجل بتوبته. وفوائد التوبة بعضها أخروي، بعضها أخروي، فإن الله عز وجل يرضى عن التائبين ويبدل سيئاتهم حسنات، كما في قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في سورة هود شيء متعلق بالتوبة، حيث خاطب الله عز وجل هذه الأمة في أوائل الآيات بالأمر بالتوبة وترتيب سعادة الدنيا وسعادة الآخرة عليها، كما في قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ففي قوله يمتعكم متاعا حسنا أي يعطيكم من نعم الدنيا إلى أجل مسمى، هذا في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله أي يعطي من أحسن إحسانا مماثلا لإحسانه. وقيل بأن المراد بقوله ويؤتي كل ذي فضل فضله الثواب الأخروي، فالتوبة يترتب عليها السعادة في الدنيا والآخرة. أيضا في سورة هود عندما ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء في هذه السورة، ذكر أن الأنبياء عليهم السلام دعوا أقوامهم إلى التوبة، دعا جميع الأنبياء أقوامهم إلى التوبة. انظر مثلا في قصة هود عليه السلام حينما قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فانظر إلى الفوائد المرتبة على التوبة، منها نزول الأمطار مدرارا، ومنها زيادة القوة، سواء قوة الفكر وقوة الحفظ وقوة البدن وقوة الأعضاء، حتى فيما يتعلق بقوة الجماع. وانظر إلى قصة صالح عليه السلام في نفس السورة، يقول جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وكذلك في نفس السورة سورة هود ذكر الله عز وجل عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وفي سورة البقرة ذكر الله عز وجل دعوة موسى لقومه إلى التوبة، فقال: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. والتوبة سلاح عظيم وثمراته كبيرة جدا في الدنيا والآخرة. والتوبة ليست مقتصرة على ذنوب دون ذنوب، بل جميع الذنوب يمكن أن تدخل تحت جانب التوبة. ولذلك لما ذكر الله عز وجل ذنب النفاق الذي قال عنه في موطن آخر: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، دعاهم في آيات سورة التوبة إلى التوبة، وسمى هذه السورة التي تتحدث عن المنافقين بهذا الاسم، اسم التوبة، ليذكرهم بها لعلهم يعودون إلى الله عز وجل. انظر مثلا في كلام الله عز وجل عن المنافقين: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. استمع للدعوة للتوبة، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. في هذه الآية دعوة المنافقين الذين عظم جرمهم وإثمهم إلى التوبة، وبيان أن التوبة تكون خيرا لهم في الدنيا والآخرة. وفي نفس الآية أن من ترك التوبة فعليه عقوبة شديدة، عذاب أليم أي مؤلم في الدنيا وفي الآخرة، ولن يجدوا من يناصرهم ليخلصهم من عقوبة الله عز وجل. وفي نفس السورة ذكر الله عز وجل قصة أصحاب العسرة وكيف دعاهم الله عز وجل إلى التوبة. التوبة وصفها الله عز وجل في موطن، أو دعا الله عز وجل المؤمنين إلى أن تكون توبتهم توبة نصوحة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الآية، ففي هذه الآية أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يتوبوا، وبين أن توبتهم لا بد أن تكون إلى الله، ليست من أجل مصالح الدنيا ولا خوفا من المخلوقين ولا رغبة ورجاء فيما عند أحد من الناس، وإنما تكون توبتهم إلى الله بحيث يكونون مخلصين في هذه التوبة، وكذلك تكون هذه التوبة توبة نصوحة. المراد بالنصوح الخالصة التي ليس فيها دخل وليس فيها ما ينقضها وليس فيها ما يخالف حقيقتها، وحينئذ ينبغي بالعبد أن يجعل توبته توبة خالصة لله ليس فيها شيء من أغراض الدنيا، وكذلك لا ينبغي به أن يفاخر بها وأن يعجب بنفسه حينما دخل جانب التوبة، بل عليه أن يجعل توبته لله مع استشعار قدرة الله عز وجل عليه، وأنه لا يأمن على نفسه من أن ينسلك بنفسه في طرق الشيطان عدوه. في مواطن عديدة حذر الله عز وجل أولئك الذين لم يتوبوا، كما في الآية التي قرأتها في سورة التوبة حينما قال جل وعلا: وإن يتولوا يعني عن التوبة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. في الآية الثانية: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فجعلهم ظالمين بسبب عدم توبتهم. في الآية الأخرى يقول جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا المؤمنين والمؤمنات بأن جعلوهم يرون الحق باطلا والباطل حقا، فصرفوهم عن الحق إلى الباطل، صرفوهم عن الحق إلى الباطل. ولذلك على الإنسان ألا يتوانى في توبته لرب العزة والجلال. من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يحرص عليها أن يعرف أن التوبة ليست خاصة بذنب دون ذنب، بل الذنوب الكبار كما تقدم في ذنب فتنة المؤمنين، كما تقدم في ذنب النفاق، وكما تقدم في وأيضا وكما ذكر في الآيات في ذنب التثليث. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فإن لم يتوبوا بحيث عرضت عليهم التوبة في هذه الآية ورغبوا فيها، ومع كبر ذنبهم وعظم إثمهم المتعلق بذنب التثليث، ومع ذلك عرضت عليهم التوبة ليكون ذلك من أسباب رجوعهم إلى رب العزة والجلال. وفي سورة النور ذكر الله عز وجل الذنوب العظام، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا ذنب الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا ذنب القتل، وثم ذكر جريمة الزنا، ثم بعد ذلك بين أن هؤلاء يكون لهم العقوبة الشديدة، ثم استثنى منهم من تاب إلى الله عز وجل، وبين أن هؤلاء التائبين يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي الآية التي في سورة الزمر دليل على هذا المعنى، وهو أن التوبة ليس لها حدود، كما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يعرف حقيقة التوبة، وأن يعرف ما هي أركان التوبة وشروطها، بحيث يعود إلى باب التوبة ما بين حين وآخر. فإن التوبة لها شروط، فمن شروط التوبة أن يندم الإنسان على ما حصل منه، وأن يستشعر أن هذا الفعل الذي فعله والذنب الذي قام به ذنب عظيم وخطأ يعود على الإنسان وباله في الدنيا والآخرة، ومن ثم يعود إلى رب العزة والجلال بندمه. وأما الشرط الثاني فأن يقلع عن الذنب في الحال، بحيث لا يمهل ولا يسوف. وأما الشرط الثالث فبالعزم على عدم العود إلى الذنب مرة أخرى. وحينئذ نعلم أن من هم بترك الذنوب والمعاصي في موسم الحج أو في عشر ذي الحجة فقط، وعزم على أن يعود إليها بعد انتهاء الموسم، فهذا لم يتب توبة صحيحة. ومثله أولئك الذين يسافرون ويذنبون في أسفارهم، وعند عودتهم يتركون هذا الذنب، وينوون أن يعودوا إلى الذنب مرة أخرى في سفرهم الآخر في السنة القادمة، فإن هؤلاء لا يصح لهم توبة. لماذا؟ لأنه لم يوجد عندهم عزم مؤكد على عدم العود إلى ذلك الذنب مرة أخرى. ومثله من يترك المعاصي في موسم رمضان وهو عازم على أن يعود إلى تلك المعاصي بعد انتهاء الموسم. كذلك من شروط التوبة ما ذكرناه في أول هذا اللقاء من إعادة الحقوق لأصحابها، فيجب على الإنسان أن يعيد الحقوق لأصحابها حتى تكون توبته توبة صحيحة. والحقوق على أنواع، فهناك حقوق مالية يجب إعادتها إلى أصحابها، ولا يجوز للإنسان أن يتوانى أو يتأخر في إرجاع هذه الحقوق لأصحابها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العباد يقفون ليقتص بعضهم من بعضهم يوم القيامة، قال: فمن كان عنده من حق أخيه شيء فليؤده إليه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. جاء في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما يأخذ جمرة من نار، وفي لفظ إنما يأخذ قطعة من نار. فدلنا هذا على أن الحقوق المالية حتى ولو حكم القضاء بها فإنها لا تحل للإنسان، ولو أحضر شهودا أو أحضر بينات فإنها لا يحق للإنسان أخذها ولا تحل له، ويجب عليه إعادتها لأصحابها. وأن من أخذ هذه الحقوق والأموال التي تكون لغيره وجب عليه أن يعيدها، وإلا فإنها ستكون عليه نارا يحرق بها يوم القيامة. ولذلك ورد في الخبر: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. وأما النوع الثاني من أنواع الحقوق فالحقوق المعنوية، فهذه على نوعين: الحقوق معنوية، يبقى بعض الحقوق المالية قد نجهل مالكها وصاحبها، فحينئذ يجب علينا أن نبحث عن صاحب الحق، وأن نبذل الأسباب إلى الوصول إليه. فإن عجزنا بالكلية بعد بذل جميع الأسباب فإننا نخرج ذلك المال في سبل الخير بنية أن أجره وثوابه لصاحب الحق المالي. فلو قدر أن صاحب هذا الحق جاءنا في يوم من الأيام خيرناه بين الأجر الذي يكون في ذلك المال وبين أن نعيد إليه ماله كاملا. والنوع الثاني من أنواع الحقوق الحقوق المعنوية، سواء بعدم القيام بحق الوالد أو حق الوالدة من التقدير والاحترام والصلة، أو كان ذلك من الكلام في الآخرين والحديث فيهم. وهذه الحقوق المعنوية على نوعين: حقوق لا حرج على الإنسان في أن يطلب السماحة والعفو من أصحابها، ولا يترتب على ذلك الطلب مفسدة، كما في حق الوالد على ولده. وبالتالي الواجب في هذه الحقوق أن نتحلل من أصحابها، ولو كان ذلك بدفع مقابل ندفعه لمن أخطأنا في حقه. بعض المرات قد نخطئ على عامل بكلمة، قد نخطئ على مار بالطريق لأن نجتاز أمامه فنطلب منه العفو، وإذا كان لا يسمح ولا يتنازل عن حقه إلا بمقابل فإننا نبذل ذلك المقابل من أجل أن تبرأ ذمتنا عند رب العزة والجلال، وبالتالي نكون ممن سلمت ذممنا من ذلك الحق. وهناك نوع من الحقوق المعنوية التي قد نخطئ على الآخرين فيها، لو طلبنا العفو لأدى ذلك إلى مفسدة، كما في الغيبة التي هي ذكر معايب الآخرين وما فيهم من صفات غير مستحسنة، سواء في أخلاقهم أو في أشكالهم أو في أعمالهم وتصرفاتهم، فهذا كله غيبة. لا يجوز أن تقول فلان فيه العيب الفلاني وفلان أخطأ في السنة الفلانية، هذا من الغيبة. ولو طلبنا من ذلك الشخص الذي اغتبناه أن يعفو عنا لا أمكن أن يؤدي إلى مفسدة، وحينئذ نقول في مثل هذا الواجب على الإنسان الذي أخطأ على غيره بهذا النوع أن يتبع السيئة حسنة فتمحها، وذلك بأن يثني على ذلك الشخص الذي تكلم فيه في المجالس التي ذكر فيها معايبه، فيقول فلان فيه الحسنة الفلانية وفلان أحسن إلى فلان بكذا ونحو ذلك من أنواع الإحسان. وقد أخبر الله عز وجل بأن الحسنات يذهبن السيئات. من شروط التوبة أيضا أن تقع في الوقت المحدد، بحيث تقع في صحة الإنسان وحياته. أما التوبة التي تكون بعد المعاينة فإنه لا تقبل من صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما، أو قال 70، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض لا يغلقه حتى تطلع الشمس منه، كما في الترمذي. وقد أشار الله عز وجل في كتابه إلى ذلك، فقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. انظر، علق توبة الله على العبد بتوبة العبد. ثم قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ومن الأمور التي ننبه عليها أن التوبة خصوصا في حقوق الآخرين ليست مقتصرة على ما قصده الإنسان وتعمده، قد تخطئ على غيرك بدون قصد وبدون تعمد، فيجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. انظر مثلا في آية النساء، لما ذكر الله عز وجل القتل الخطأ فقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم أوجب الكفارة بإعتاق الرقبة وأوجب الدية، وذكر أن من لم يجد الرقبة صام شهرين، فقال: فمن لم يجد، يعني الرقبة، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ويدلك على فضل التوبة وعظم مكانتها أن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه بأنه هو الذي يقبل التوبة، فقال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وذكر جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الشورى فقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لما ذكر الله عز وجل ذنب الإفساد في الأرض وقطع الطريق وقتل النفس، ذكر الله عز وجل أن من تاب فإن الله عز وجل يعفو عنه. فبين أن من تاب يعفو الله عز وجل عن صاحبه، مع أن هذا الذنب ذنب عظيم وهذا الذنب ذنب كبير، إلا أن الله عز وجل قد عرض التوبة على أصحابه. ولما ذكر الله جل وعلا ذنب السرقة عرض الله جل وعلا التوبة على أصحابه، وبين أن من تاب بعد هذا الذنب فإن الله عز وجل يقبل توبته. وفي هذا دلالة، لكن لا بد أن يلاحظ أن هذه التوبة من السرقة لا بد فيها من إرجاع الأموال إلى أصحابها. لما ذكر الله عز وجل ذنب قطع الطريق قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولما ذكر ذنب السرقة قال بعده والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. التوبة باب عظيم الشأن وله آثار عظيمة على العبد، ولذلك جعل الله عز وجل أوائل البشر يتوبون إليه سبحانه فيقبل توبتهم، فقال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وحينئذ لا يتوانى الإنسان عن سلوك باب التوبة، ويعلم بأن الله عز وجل يرضى عنه متى كان ممن يتوب إلى الله جل وعلا. ومن الأمور التي نذكر بها أن هناك أسبابا تجعل الإنسان يتوب إلى الله، وتكون من أسباب رجوعه إلى رب العزة والجلال. فمن تلك الأسباب أن يكون الإنسان مستحضرا أن الله عز وجل يتوب عليه إذا تاب، وأن الله يرضى عنه بسبب توبته، فإن من استحضر هذا هانت عليه التوبة وسلك طريقها. هكذا أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يتوب إلى الله عز وجل أن يتذكر وقوفه بين يدي الله يوم القيامة، فإنك يا أيها الإنسان عما قريب ستقف بين يدي الله جل وعلا، وسيحاسبك على أعمالك قليلها وكثيرها. ولما ذكر الله عز وجل الدعوة إلى التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ذكر الله عز وجل أن بعض العباد يوم القيامة يندم لأنه لم يتب إلى الله جل وعلا وأنه فرط في حياته، فقال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وأذكر هنا بأن التقوى لا تنتفي مع الذنب، وإنما تنتفي عند عدم التوبة من الذنب. فإن الله تعالى قال عن الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر صفاتهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ذكر فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأذكر هنا بأنه يجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة، ولا يجوز له أن يؤخرها، فمتى وقع منك ذنب ومعصية فعليك بالمبادرة إليها، ولا يترفع الإنسان عن التوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ له في المجلس الواحد 70 مرة و100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. ولما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر هو فضلا ومكانة ومنزلة ثاني أفراد هذه الأمة في الفضل، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ولما جاءت عائشة رضي الله عنها وهي في مكانتها وفضلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا يدلك على عظم مكانة هذه التوبة. والتوبة لا يلزم أن تكون توبة كاملة، الأفضل والواجب أن يتوب الإنسان من جميع ذنوب صغيرها وكبيرها، لكن في مرات يتوب الإنسان عن بعض الذنوب دون بعض، فحينئذ تصح توبته في هذه من هذه الذنوب التي أخطأ فيها. وهناك توبة واجبة، وهي توبة من فعل المحرم أو ترك الواجب، وهناك توبة مستحبة لترك بعض المستحبات، فنتوب إلى الله لكوننا تركنا صلاة الليل، ونتوب إلى الله لكوننا لم نتصدق بصدقة التطوع، ونتوب إلى الله لكوننا أخذنا أو شربنا أخذنا بعض الأشياء بأيدينا الشمال، ونتوب إلى الله لكونه قد مضت علينا أوقات لم نذكر الله عز وجل فيها، ونتوب إلى الله لأننا لم توازي أفعالنا وعباداتنا نعم الله عز وجل علينا، فحينئذ تصح هذه التوبة. أذكر في حديثي هذا بقصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فذهب إلى راهب وسأله هل لي من توبة، فقال لا، فقتله فأكمل به 100. ثم أتى عالما فسأله هل لي من توبة، فقال ومن يحول بينك وبينها، ثم أمره أن يذهب إلى قرية فيها الطاعات. والذي أوصي به إخواني من أجل أن يسلكوا باب التوبة عددا من الأمور، أولها الاستعانة برب العزة والجلال، فإن العبد متى طلب من ربه العون على التوبة فإن الله يعينه. إذا كان عندك ذنب فاسأل الله عز وجل أن يتوب عليك، اللهم تب علي، اللهم خلصني من هذا الذنب وارزقني التوبة النصوح، فإن الله عز وجل يجيب دعاء من دعاه. كذلك من الأسباب التي تعين الإنسان على التوبة محاسبة النفس والعودة على النفس بتفقد أفعالها وتفقد ما لديها من أعمال مخالفة لشرع رب العزة والجلال، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هكذا من الأسباب التي تعين الإنسان على سلوك باب التوبة أن يجاهد نفسه، وأن يعالجها، فإن الله عز وجل قد أمرنا بذلك، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هكذا من الأسباب التي تدفع الإنسان إلى التوبة أن يبحث عن مجتمع صالح يعيش معهم ويعينونه على طاعة رب العزة والجلال. ولذلك في الرجل الذي قتل 100 نفس أمره العالم بأن يذهب إلى قرية أخرى، ومن هنا أمر الله عز وجل بتغريب الزاني من أجل أن يجد مجتمعا آخر يعينه على طاعة الله عز وجل ويبعده عن المعصية. وكذلك يختار الإنسان الصحبة الطيبة الفاضلة، فإن المرأة على دين خليله. كذلك عندما يستشعر الإنسان وقوفه بين يدي رب العزة والجلال، إذ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما يتفكر الإنسان في قدرة رب العزة والجلال، ويتفكر في معاقبة أولئك الظالمين وكيف أنزل الله بهم العقوبات في الدنيا، حينئذ يدعوه ذلك إلى التوبة إلى الله جل وعلا. كذلك عندما يفكر الإنسان في هذه الذنوب التي قد تفعل من قبل بعض الناس، فينظر إلى عواقبها، إلى أي شيء جرك الذنب، وإلى أي شيء أوصلتك معصية الله عز وجل. عندما تتفكر في الذنوب تجد أنها توصل إلى عواقب سيئة ونتائج وخيمة. ومن هنا قال رب العزة والجلال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني كبيرة، وساء سبيلا، أي أن عاقبته وخاتمته سيئة وساء سبيلا. وهكذا بقية الذنوب، فإن من فعل الطاعات كان الله معه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثم يتفكر الإنسان في العواقب التي تكون بسبب إقدامه على المعاصي، هذه المعاصي إلى أي شيء تجرنا وإلى أي شيء تعيدنا. كذلك عندما يغلب الإنسان خوف الله عز وجل على الخوف من العباد، يجعله ذلك يسعى إلى إرضاء الله عز وجل بسلوك باب التوبة. كذلك عندما يسابق الإنسان نفسه بالطاعات، يجعله ذلك ينفر من المعاصي والذنوب. كذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يلج باب التوبة أن يستحي من الله، أن يسعى إلى الحياء من رب العزة والجلال. فإنك عندما تستحي من الله وتستحي من عباد الله، تترك الذنوب والمعاصي وتبادر إلى التوبة منها. وأذكر مرة أخرى بالالتجاء إلى الله عز وجل ودعاء سبحانه من أجل أن يرزق الله العبد التوبة، فإن الدعاء من أعظم الأسباب ومن أنفع الأدوية، بل الدعاء يبعد عن الإنسان شرا عظيما مما يكون في دنياه وفي آخرته.
جزاكم الله خير معالي الشيخ، حديثكم كان مستفيضا حول هذا الموضوع، موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن التوبة. ويعني ما أجمل الحديث عن التوبة وعن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ويعني كان بودي إن شاء الله لو كانت هناك حلقة أخرى لو تحدثنا عن العديد من الجوانب فيما يتعلق بالإصرار على الذنب، وفيما يتعلق أيضا بالعودة إلى الذنب والتوبة مرارا وتكرارا وغير ذلك. نستحضر في هذا الجانب قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي على هذه الكلمات الطيبات وعلى هذا الحديث الشيق الماتع في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن التوبة وفي هذا البرنامج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع المقبل وأنتم على خير.
بارك الله فيك وفي المستمعين الكرام وفي إخواني الذين يرتبون هذا اللقاء. أسأل الله لكم جميعا التوفيق لخير الدنيا والآخرة، أعاننا الله جميعا على التوبة النصوح، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وأشكركم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم لنا في هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع المقبل وأنتم على خير. تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم عبد الله الداني، ومن التنفيذ على الهواء منفذ هذه الحلقة على الهواء الزميل محمد باصويلح. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.